أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية، ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحالة صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا
نعم. كيف يصرف أن الوعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟
يصرف أن القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل أن الشريعة لا يراعى فيها الناس الأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا لشخص وهذا لشخص، كان شرعية معلقة بعدلها الشرعية. نعم أنا صوت لا وأمامي أيد كثيرة. نعم
أربعة أقوال بالمسألة.
أيه نعم
ورجحت القول الآخر شيخ الإسلام
هو القول الرابع، هو ظاهر كلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه إنها الحاجة مطلقة، فهمت؟ فالشيخ الإسلام له كلام أن تكون الحاجة التي مثل حاجة الثالث، وكلام مطلق حاجة، لكن إجابته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضح حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
رحمه الله ساق هذا الحديث
في
كتاب
النساء
باب لبن
الفحل. نعم حديث أبي القعيب، حديث
أبي القعيب.
نعم
وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة
لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأم، قد يكون أخا لك من الأم فقط، كما لو رضعت من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد فأنت أخ لهذا الولد من الأم، وقد يكون بالعكس تكون أخا له من الأب. نعم
أخو الشيخ تكاثم أحسن الله إليكم قول القائلين الرضاع يباح لمطلق الحاجة، ما هذا القول مردود حديث
إياكم دخول على
المساء؟ نعم أقول أشياء هذا الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ردوا، لو ردوا علينا هذا الحديث لأن الإنسان إذا عرض فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر رضاع الحمو من قريبته.
أليس أمر امرأة السالم وهي تحرم عليها مطلقا؟ لها تحرم عليه مطلق. نعم
فقاتل
ربطة في خمس ربعات، يعني المرأة تكون خمس ربعات والثالث منها ربعتين، غادي يتزوج على بنتها، يتزوج امرأة على بنتها وقاتل منها خمس ربعات في ثقة. طيب حافظ شيخ وفي موضوع إذا ثبت إن هذه تشهد بأن خمس رضاعات وهذه تقول ثلاث رضاعات كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على الناس، اللي أربع خمس مقدم، لأن ذيك الثلاث ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. نعم نعم ايه ما هو بصادر ناخذ بكلامه
يؤاخذ
به هنا
ولو يعني رجع
ما يقول الا اذا علم ان الرجل انه يعني عقله ضعيف،
مثل ما قلنا في الطلاق ان المرأة لا تراجع، يعني القاضي اذا علم انه يمزح
ما في مسح
حاله الصدق
ما في مسح.
هل يجوز الرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة الرضاع الحاجة؟
لا قضية الرأى الكثيرة الآن اترك راح، ما دام قلنا بأن القضية لابد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه، سالم السهل. التبني حرام
فعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز.
طيب ما نثبت حكم جهله، ما نثبت حكم جهله على ما بعد علمه، لما علمت أنت بالجهل. لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك، ما تنفق لأن الرضاع إذا أطلق فهو وصف التبني لا شك فيه. نعم.
رضاع سالم
لحاجة للتحريم، نفس التحريم، لا للتغذية، 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 لا تديها تلاعب ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على شيء يصرخوا البنات عمي، هم يهم بالداشمين، خلوا يصرخوا لهم. لا هي أهل، ما هي بأهل. لكن بسبب الشرعي، بسبب الشرعي. كيف غير حاجة؟ لكن مباح بارك الله فيك. هذا مبحرام حتى نقول لابد من حاجة. ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش هي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجها الصغيرة.
الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق، واخذ الصغيرة، الصغيرة ما بعد معظم أعطانيتها هي صغيرة.
لا أنا هي زوجة.
معقود معقود عليها. مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم عقد عائشة على سنوات.
كم من هذا الصغير هذا عقد عليه؟
يمكن ترضع لو أنها من 15
حتى نتحمل. إذا كان كبير الشيء ما فيها شيء، أما إذا كانت سنتين فإنه يضر الوضع. لا دون السنتين، لأن هي ترضع علشان إيه؟ علشان تحكم عليه، لأن هي زوجة مسؤولة عنها. سن.
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي صعيب جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن
فأبيت
أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن أذن له علي، وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت لما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات،
بخمس معلومات
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط.
العدد والزمن.
كم العدد؟
العدد من حديث الخمس هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومه ثلاثة،
يعني ما دون الثلاث لا يحرم. والثلاث ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم.
والفطام يخرج من المجاعة.
اشتراط أن يكون قبل الفطام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المجاعة. طيب، كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد،
هذا حديث
سالم
للحاجة.
اذكر جواب العلماء عنه، وهل احد اخذ فيه او لم ياخذ.
منهم من قال بظاهره انه اذا رضع الكبير انه يؤدي فيها الرضاعة، ومنهم الشيخ الزمن الثانية رده وقال انه للحاجة، مثل حاجة سالم فانه يؤدي.
نعم.
قول
الثالث. نعم. الثالث قول الثالث.
الثالث
من قضية خاصة،
يعني
خاصة بالسلم. لكن قول الثالث. القول الثالث عندنا قول إنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر. وقول ثاني. أنه
للحاجة.
يؤثر في الحاجة، يؤثر رضاعة كبير للحاجة. طيب، والقول الثالث.
القول الثالث عدم الأخذ.
يعني
أنه ما يؤثر
إن رضاعة كبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم هذا الحاجة مختلف فيها. طيب، الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير لماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن رضاع الكبير لا أثر له. لماذا أجابوا عن حديث سالم؟
قالوا أن هذه خاصة بسالم بحال.
نعم، لا مو بحال.
قالوا أنها خاصة بسالم.
بسالم.
بعينه.
هذا واحد. أو لا، أو قال إنه مسلوخ. طيب، هل هذه الإجابة صحيحة؟
لا.
الأخير
دعوة أنك
تحتاج إلى دليل.
نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من
ذلك. نعم، أحسنت. والأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. طيب، هل أحد جمع بينهما، بين حديث سالم والحديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟
نعم.
وش كيف الجمع؟ الجمع أن لا،
الجمع أن الذي
جمع
بين حديث سالم
أي؟
قالوا أن حديث سالم أنه حق أنها يرضع الكبير الذي حال سالم، وإلا
يعني جمعوا بينهم، فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضعه مؤثر، ومن لا ومن لا فلا. طيب، حسن، هذا وهذا القول الراجح. أظن قرأنا حديث فلاح لكن ما كملنا.
ما كملنا.
طيب، وعنها أن أفلح، عنها أي اسمها حدث الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، يستأذن أن يطلب الإذن في الدخول، بعد الحجاب، أي بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين، في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. أبت، يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم. لجهلها بالحال، يعني لم تعلم أن أفلح أخا لأبيها، أو لجهلها بالحكم، لم تعلم أن الرضاء يحرم ما تحرمه الولادة. وأيا كانت، أيا كان الاحتمالان، فإنه يدل فإنها معذورة بمنعه، لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته، يعني قلت إنه استأذن علي وإني أبيت عليه، فأمرني أن آذن له. أمرني، الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب، ولكنه للإباحة، لأن إخبارها إياه بما صنعت كأنها تستأذنه، والأمر بعد الاستئذان للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. كما لو قلت لشخص جئت إلى بيت أأدخل؟ قال نعم، أو قال أدخل، فهنا ليس أمرا على سبيل الإلزام ولا على سبيل الاختيار، ولكنه أمر، أمر إباحة. فأمرني أن آذن له، يعني بالدخول عليها، وقال: إنه عمك. متفق عليه. هذا تعليل، تعليل الحكم. الحكم الإذن لها بالإذن له، والتعليل إنه عمك. عمك من النسب؟ لا، ولكن من الرضاعة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستئذان، لأن هذا هو عادة الصحابة، لقولها: جاء يستأذن. والاستئذان بالدخول واجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقول حتى تستأنسوا أخص من قول حتى تستأذن، من وجه وأعم من وجه آخر، فإن قوله حتى تستأنسوا أن يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة، وهذا يقتضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحا فادخل، لأن دعوته إياك في هذا الزمن أو في هذا الوقت، وفتح الباب يدل على الإذن لكن دلالة حالية تستفاد من قول حتى تستأنس. وأما فيها قراءة حتى تستأذن، فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستئناس، لأن الاستئناس قد يكون بالاستئذان وبغيره. ومن فوائد هذا الحديث حزم عائشة رضي الله عنها وقوتها وعدم مبالاتها بما ترى أنه حق، لأنها أبت أن تدخله ولم تستحي منه، والله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهله، وتحدثه إليهم وإخبارهم بما صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله كالخشبة، لا يتكلم ولا يكلم وإنما ينبغي أن يستأنس معه حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا هيبة له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليه والأنس. ومن فوائد هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على الفقه في الدين، لأن الذي يظهر أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنعت من أجل أن تستلهمه الصواب في الحكم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قرن الحكم بالحكمة، فقال أمره أن تأذن له وقال إنه عمك. ومن فوائد الحديث أن الرضاء تثبت به محرمية كمحرمية النسب، ولكن لا شك أن محرمية النسب أقوى، وذلك لأن محرمية النسب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف والغيرة، وهذا لا يوجد في الرضاع، فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من النسب والأب من الرضاع والأب من النسب. وبناء على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة أو على هذا الفرع من الفائدة أننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمرأة أن تمتنع منه، لأنه قد يوجد بعض الناس الذين بينهم وبين المرأة محرمية بالرضاع، قد يوجد منه فتنة، لا سيما إذا كان عنده إيمان ضعيف وفي المرأة داع قوي للفتنة كالجمال والتجمل، فإن ذلك يخشى من الشر، فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في هذه الحال. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. قولها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، أنزل من المنزل؟ الله. ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل، وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالذي أنزله الذي أنزل القرآن هو الله عز وجل، كتاب أنزلناه مبارك، والذي نزل به جبريل أفضل الرسل وأقواهم وأشدهم أمانة، وكلهم أمناء وأقوياء، لكن الخلق يتفاوتون. نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 رضعات معلومات حسا أو حكما، بمعنى أنه لا بد أن نعلم أن 5 حصرت، أو معلومات بالشرع أن 10 حصرت، أو معلومات بالشرع الاثنين بالشرع وبالحس، الشرع معلوم فيما جاءت به السنة، ثم نسخنا ب5 معلومات، نسخ يعني رفع حكمهن، بل ولفظهن أيضا، لأننا لا نجد في القرآن شيئا في ذلك، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم ب5 معلومات يعني يحرن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. توفي أي قبض، والذي توفاه الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، ويقال توفي ولا يقال توفى، يعني لا يقال توفى فلان بل يقال توفي فلان، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم، وهو الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت وفاته رسلنا. فالإنسان متوفى، وما يذكره بعض الناس من هذا التعبير توفى فلان فهذا ليس بصحيح، وإن كان له وجه بعيد على أنه توفى بمعنى استوفى أجله ورزقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لكن هذا بعيد. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أي الخمس فيما يقرأ من القرآن، فيما يقرأ من القرآن أي أن الناس يقرؤونها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما علمتم خبر أحد انفرد به مسلم عن البخاري، وفيه نوع من الغرابة أو النكارة في متن، ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقال هذا الحديث لا يصح. كيف ذلك؟ قال كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم تنسخ ولا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته علة معللة، لأنه كيف يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن، وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآن ابحث في القرآن من أول إلى آخره لا تجد شيء. إذن فالحديث منكر، الحديث منكر لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة من الدين. القرآن محفوظ، وهذا الحديث مدلوله أن هذا الحكم باقي وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا علة معللة مؤثرة، ولكن جمهور العلماء أجابوا عنها، قالوا إن معنى قولها في وهي توفي وهي فيما يقرأ، لأن الجملة وهي فيما يقرأ حال، أن النسخ كان متأخرا، أن النسخ كان متأخرا. نعم، ولم يعلم به كثير من الناس، فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة ثابتة فيه ولم يعلموا بالنسخ. ثم بعد ذلك علم الناس، وعند جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت لأنها منسوخة اللفظ. فإن قال قائل نسخ اللفظ مشكل أيضا، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف ينسخ اللفظ؟ والجواب أنه ينسخ اللفظ لأن الله قال وإنا له لحافظون، فحافظه هو الذي نسخه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال معلنا على المنبر كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه. فالذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو الذي ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وحينئذ لا إشكال في نسخ اللفظ. لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت توفي وهي فيما يقرأ من القرآن، هذا وجه الإشكال، وأما نسخ اللفظ فمعهود. والجواب عند الجمهور كما سمعتم ما هو؟ أن النسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس، فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية، ثم تبين بعد ذلك أنها منسوخة. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا إثبات نزول القرآن، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والقرآن نزل من عند الله، فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى، علو مكان أو علو مكانة، كلاهما علو مكان وعلو مكان. ولهذا نقول إن أقسام علو لا اثنان، علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوتها، وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة. فمنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى في ذاته في كل مكان وليس بعالا على الخلق، ومنهم من قال إن الله لا يوصف بالعلو، بل نقول هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا مداخل. فهؤلاء معطلون والآخرون ممثلون، لأنهم جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله فوق عرشه عال على كل شيء بائن من خلقه عز وجل، ويقولون إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأنه حتى العجائز إذا دعونا الله يرفعنا أيديهن إلى السماء، ولا نزاع في ذلك، ولا يخالف في هذا إلا مهوس غير عاقل. أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه. من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. وجهه أنه نزل من عنده، وهو وصف صفة للمتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أو كقوله تعالى وأنزل لكم من العام ثمانية أزواج، أو كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. أما القرآن فإنه كلام صفة، صفة لمن؟ للمتكلم به. وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لازم أن يكون كلامه، وأنه صفة من صفاته غير مخلوق. من الذين قالوا إنه مخلوق؟ الأخ نزل رأسك شوي. ها من؟ أين ذهبت؟ انتبه بارك الله فيك. طيب الذين قالوا إنه مخلوق المعتزلة والجهمية، ومحنهم مع أهل السنة كثيرة معروفة، نحن نقول إنه غير مخلوق لأنه وصف، فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يقال إنه مخلوق كالحديد والأنعام والمطر. من فوائد هذا الحديث إثبات النسخ، إثبات النسخ. والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة والمعنى، لكنهم شد منهم من قال إنه لا نسخ في القرآن، كأبي مسلم الأصفهاني قال ليس في القرآن نسخ، وما جاء نسخا في القرآن فهو تقصير ولا يصح أن نسميه نسخا، لأن النسخ إبطال، النسخ إبطال، إبطال لأي الحكمين؟ الأول، والله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا نسخ في القرآن. قال كيف؟ قال نعم، وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، هذا ليس بنسخ، هذا تخصيص وليس بنسخ. قال كيف يكون التخصيص؟ قال نعم، لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة، لو بقي ممتد إلى يوم القيامة، فإذا نسخ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ أخرجناه من الحكم العام الأول، فيكون هذا تخصيصا. واضح الآن؟ طيب، لكنه يقر بالمعنى، يقر أن الحكم قد يرفع بعد ثبوته، فنقول له السلام عليكم. يد أنا ما بسلم، نقول السلام عليكم، يدنا بيدك، اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة، أنت إن شئت تسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا، فالخلاف الآن في التسمية، الخلاف الآن في التسمية. ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم، وإن اختلفوا في التسمية ما يضر، لكن الصحيح ثبوت النسخ، ثبوت النسخ، وأننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذه صريحة في أن النسخ جائز، وإلا لم يكن للكلام فائدة. وأما قول أبي مسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنقول لا يأتيه ما يبطله، ومعلوم أن النسخ ليس إبطال، ليس إبطالا، لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أن النسخ يكون باللفظ والحكم، ويكون باللفظ فقط دون الحكم. فبالنسبة لعشر رضعات المعلومات، النسخ في اللفظ والحكم، وبالنسبة للخمس النسخ في اللفظ فقط، أما الحكم فباقي. وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، قد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، فمثلا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، في هذه الآية أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لكم؟ لعشرة، يكون 20 صابرون يغلبوا 200 ويكون منكم 100 يغلبوا 1000، فلا يتحقق الصبر إلا بهذا، وأن من فر من 9 وهو واحد فليس من الصابرين. لكن الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فتجدنا الآن أن الآية الأولى نسخت لكن حكما أو لفظا، حكما، وبقي اللفظ. قد يقول قائل ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ نقول لها فوائد كثيرة، منها التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة وزيادة الأجر بتلاوتها، ومنها التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى حيث خفف عن عباده، وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا. طيب فيه نسخ اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث، ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ لأن نحن ذكرنا فائدة نسخ الحكم وبقاء اللفظ، فما فائدة العكس؟ الفائدة التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها لأمر الله. ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئا بين أيديهم في كتاب الله، واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة، يتبين فضيلة هذه الأمة حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتابها لكن ورثته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية منسوخة. طيب إذن نثبت في هذا الحديث دليل على إثبات النسخ، وهنا تنبيه وهو أنكم ربما تجدون في عبارات السلف كلمة نسخ، تقول هذه الآية نسخت الآية، وهم يريدون بذلك التخصيص، يريدون بذلك التخصيص، مثل قول بعضهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إنها تحل الجمع بين الأختين لعموم قوله أو ما ملكت أيمانهم، فقالوا هذه الآية نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين أو غير هذا. المهم أن يأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ومرادهم به التخصيص، فيكون مرادهم بالنسخ نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام، لا رفع الحكم من أصل، فحتى لا يضطر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص. فما وجه تسميته نسخا؟ نعم، أن فيه رفعا لعموم الحكم، وهذا نوع من النسخ، واضح؟ طيب يظهر بالمثال، لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهد منهم وغيره. أولى أكرم الطلبة يعني المجتهد وغيره، فإذا قلت أكرم المجتهد معناها أنه نسخ الحكم باعتبار غير غير المجتهد. نعم، يقول إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب كنسخ وجود الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخ هذا الوجوب، هل نقول تستحب أو لا؟ هذا إن علمنا أن النسخ إنما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب، وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب. لكن بالنسبة للصدقة غير مقيدة بكلمة بين يدي الرسول لا شك أنها سنة، إلا أنها يحتاج إلى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله توسع في هذه الناحية فقال ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي مناجاة الله من باب أولى. لكن هذه المقالة فيها نظر، لأننا نقول أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي وقت الصحابة؟ فهل كانوا يفعلون ذلك؟ أبدا ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها. وكنت أعمل بذلك أولا، فإذا خرجت الجمعة خرجت بما تيسر، نعم، ولكني رأيت أن الأمر بخلاف ذلك، لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة ترى، لكن الصدقة من حيث هي معروف أنها مستحبة. نعم، مشاء
الجمعة فقط ولا في جميع الصلوات؟
عند الشيخ الجمعة فقط.
لماذا يعني لا يعمل؟
لا والله أعلم، لأنها يعني صلاة صحيحة في نوعها وأوكر من نفسها. نعم، مشاء الله.
هل تقول يا شيخ أن عائشة كانت تجهل حكم
الأكل؟ كيف تجهل؟
يعني هي أيضا غيرها،
هي ما قال فيما أقرأ فيما يقرأ. نعم.
الله عنك اسم أفلاح هو
ها؟
وهذه
أفلح من دخل على عائشة رضي الله عنها تسمية بأفلح محسن، هل هي أفلح الشعر؟ يسأل عن تسمية بأفلح ما فيها تزكية؟ ها؟ فيها تزكية. طب صالح فيها تزكية؟ نعم، محمد أين عبد الله أيضا، فهو إذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير، أما إذا قصد مجرد العالم فإنه لا يغير.
شيخ بالنسبة للقيط إذا أخذ الأسر وأعطى في بيته،
سؤال اللقيط ما احنا بنذكر اللقيط خاصة ها وصلنا من حلال إيش اللقيط؟ لكن اللقيط وش شبه للرضاع؟
قصدي يعني يكون من نفس حال السال.
اي
فترضع زوجها العقل.
اي ما يصلح، ما يصلح.
شكثر في عبارات المتقدمين كلمة نفس معنى
نعم،
هل يعني ما كانوا يقصدون أبدا نفس معنى صراحة
لا أبدا، لأن النفس عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. النفس عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين، فالمتأخرين ذوق الحكم كله. نعم،
فهم على
العموم.
ليه خصصوا المتأخرين؟
نعم، المتأخرين خصصوا لأنهم قالوا عندنا تخصيص وعندنا نفس، لأجل نفرق بين هذا وهذا، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة، ومختلفون في النص ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن. نعم،
شفنا ما الضعف في الأمر في كان الاستحباب أو الأمر
والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا، وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. نعم، أنا ما سمعت أن الزوج يرضى، ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل هل يكون ابنه من الرضاع؟ أسألك الآن، صبي رضع من رجل 5 رضعات كل يوم يجي يرضع مرة، شغول. أسألك هل يحرم أو لا يحرم؟ لكن لو وجد، يمكن بعض الرجال يكون عنده أفدى كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر. لا، ليش؟ شرط من حمل. طيب نأتي بمسألة ثانية، امرأة بكر 4 طفلا هل تكون أما له 5 رضعات؟ لماذا؟ ما هو الشر؟ ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابعا من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع. أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه، امرأة عجوز لها 20 سنة ما ولدت، وكان لها عندها صبي، فجعلت إذا صاح تدلله تلقمه ثدية وهو يحس مثل المصاصة، فصار يمصه حتى بدأ يدر، فأرضعته 5 مرات. نعم.
إذا أخذنا العموم،
إيه نعم، لا صحيح انه يحرم للعموم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواها أحمد، حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة، ولا في ولد له واحد على اشتراط ان يكون ثابا من حمل او جماع. لا، الرجل لا بالاجماع، لأن قال امهاتكم، والرجل ما سمى ام، ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكون أخوي. هنا انت الوقت. نقول اللبن الرضاع يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعا. إن رضع من زوجتي رجل من كل واحد 3 رضعات صار الزوج أبا له، والمرضعات ليست أمهات. وإن رضع من امرأة 3 رضعات وهي في ذمة زوج، وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر، صارت أما له وليس له أب من الرضاع. وكذلك لو زني بامرأة وولدت فلا يكون له أم وليس له أب من الرضاع، ويكون من الأم والأب كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع؟ يعني يلغى الشك. طيب الدليل هذا الذي ذكر التعليل، لكن ما هو الدليل؟ هذا تعليل خالد بن خلق
النبي صلى الله
عليه وسلم
في الحديث 10 رضعات معلومات، فقال هنا معلومات
شرعا وحسنا. كذلك 5 معلومات نسخنا بخمس معلومات، دل هذا على انه مع الشيخ لا عبره بها. محمد،
الحديث يا شيخ الذي اخذ في العلماء القاعده العامه، اذا قالوا لي مثلا حاجه بغريره، اذا وجد احد يخبرني شيء فاشكل عليه خرج من شيء ام لا، فنخرج حتى اتناقش
وتجزيه. هذا دليل ناخذ بالعقل، يعني دليل عقلي أو لنأخذ أفراد العموم، ولكن حديث الإمام نص الموضوع خمس معلومات. طيب أشكل على بعض العلماء قولها وحفي وهو يقيم يقرأ من القرآن، فما هو الجواب على ذلك؟
ولم يعلموا كل الناس.
نعم. طيب لو قال قارئ هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. أتأتينا بمثال؟ نعم. لا هذا واحد وراء أرفع يديك. أي هذا؟
دليل أن عمر رضي الله عنه خرج الصحابة فأوشكوا على دخول الشام فكان فيها طاعون، فقالوا ندخل أو لا، فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى جاء
عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه،
إذا سمعتم به في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تدخلوها. طيب صح، هذا يدل على أن السنة قد أقارك كثير منها فيها أمثلة. طيب هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النفس؟ نعم. أي نعم.
قول عائشة رضي الله عنها أشرب عشر معلومات فنسخنا بخمس أربعات، فهذه عشر كانت موجودة لكن نسخت بخمس.
طيب هل أحد خالف في ذلك؟ هل أحد خالف في النص؟ لا هل أحد من العلماء خالف النص وقال نص ما يمكن؟
نعم قالوا انه التخصيص وليس نسخ، الذين ذهبوا الى عدم النسخ في بعض الاوقات.
نعم. يحيى
خالف ابو مسلم الاصفهاني.
ماذا قال؟
قال انه لا نسخ في القران.
الاصفهاني مو
الاصفهاني
المسلم الاصفهاني خالف معروف. نعم
قال انه لا نسخ لا نسخ في الايات، يعني كما انه لا نسخ في الاخبار كذلك لا نسخ في الاحكام.
طيب
وقال ان النسخ ابطال
ابطال احد النصين
طبعا احد النصين
والقران
والقران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
طيب هل يقر بما جاء في النص؟
نعم
يعني من حيث الحكم
يقر على انه ايش تخصيص من حيث رفع حكم وإبداله الحكم.
طيب كيف يكون تخصيصا عبد الله؟
نعم يخصص في الزمان الذي قبل نزول النص
تخصيص، لان الحكم اذا ثبت فهو من ثبوته الى يوم القيامه، فاذا نسخ فمعنى ان اخرجنا ما بعد النص من الحكم. طيب يكون الخلاف تقريبا
لا
قليل. طيب لكن هنا اشكال، يقولون ان النص يقتضي البداء على الله، يعني انه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع اولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا، وهذا مستحيل على الله لان الله تعالى بكل شيء عليم. هذا اشكال. الاشكال الثاني قالوا ان كانت المصلحه في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الاول، وان كانت المصلحه في الحكم الاول فلماذا نسخ في الحكم الثاني؟ هذان سؤالان اوردهما من قال بان النسخ لا يمكن أن يكون، فما هو الجواب عن الإشكال الأول؟ الجواب عن الإشكال الأول أي
إن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من البداءة على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح لبدء معينة.
نعم.
والحكم الثاني يصلح لما بعده.
طيب
شرع الأول ثم شرع الثاني.
طيب وعن الثاني
نقول ما هو
طيب
من حكمة التشريع الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة ويميزها بأحكام غيبية
لا لا مو هذا سعد
أنا أقول أن في شخص حال لها وتكون مصلحة في الزمن الأول يمر بهذا الشيء
يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم. طيب الله نأخذ الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أو عنه عنهما لأنهم يقولون إذا كان الابن والأب صحابيين تقول رضي الله عنهما وإن كان الابن وحده صحابيا تقول رضي الله عنه ما خذ حديث عائشة ما أخذ فوائده صحيح.
أخذنا
طيب أخذنا فوائد أربع منين من الحديثين جميعا
حديث العائشة كان في ما وصلنا
أخذنا منه أربع فوائد ما هي ما هي كيف النزول من أعلى فيفيد علو الله طيب
الثاني
أن
القرآن كلام الله لأنه نزل من عندي ويصفر المتحل الثالث إثبات
النفس واجمع العلماء على ثبوت النفس إلا أخوات الشاذ طيب الرابع أن نفس يكون باللفظ وسكم وأحيانا يكون لفظا طيب خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل اشتراط العلم بالعدد لقولها عشر رعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا هذه الفائدة تدل عليها وصول الشريعة بأن ما كان مشكوكا فيه في الأصل عدمه ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفى على بعض الناس بقوله فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ومن فوائد هذا الحديث ثبوت نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالقرآن وهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي ونسخ لفظي لا حكمي أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر والخمس لفظي لا حكمي ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن لفظا ولا يعد هذا من النقص في الحفظ لأن نسخه لفظا يعني إزالته وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة أريد أي أريد أن أي طلب منه أن يتزوجها أريد عليها أي طلب منه أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي ثم علل مبين الحكم إنها ابنة أخي من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فإذا كان أخاه من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها يقولنا إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما ما يحرم من النسب، هذه القاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كان العم من النسب يحرم أن يأخذ ابنة أخيه، فكذلك أنا عمها من الرضاعة فيحرم علي أن أتزوجها. والذي يحرم من الرضاعة والذي يحرم من النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمة في النسب. وضبطها بعض الفقهاء بقوله: الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة. منضبط هذا؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. واضح؟ الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علوا، الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا، فروع الأبناء الأصل الأدنى الإخوة وأبنائهم وإن نزلوا، الأخوات وأبنائهن وبنات الإخوة وإن نزلوا، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، الأعمام فقط، العمات دون فروعهن، وبنات الأعمام حرام أيضا. ليش؟ لأن قيدنا لصلبهم خاصة. طيب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان المحرمات من النسب سبعا، كان المحرمات من الرضاع سبعا. وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع، ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع. فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها، ولكن لا من أجل النسب، لأنه ليس بينها وبينه نسب، لأن النسب هو القرابة. وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم. بنت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج بالنسب، لا، النسب بينها وبين الواسطة لا بينها وبين من تعلق به التحريم. والحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، بين الطرفين مباشرة، أما بواسطة فلا. ولهذا لو سئل السائل: هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب؟ لقال: لا أبدا، ليس بيني وبينها نسب، هي من آل فلان وأنا من آل فلان. إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم، مفهوم الحديث أنها لا تحرم. وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصهر لا أثر له في الرضاع، لأن الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا من الصهر. والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون إن الصهر له أثر في الرضاع، وأن بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، وأن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب. فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر، ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح، وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب المباشر، النسب بين المحرم وبين الواسطة، واسطة التحريم. بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها في التحريم؟ الزوجة. النسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوجة، وليس لك أنت مع بنت الزوجة. والخطاب إنما هو يحرم من الرضاء على من تعلق به التحريم، ما يحرم في النسب. ولكن لو قال قائل: هل تجيزون أن يتزوج الإنسان أو بعد ما نأخذ أفواه؟ طيب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما في قوله ما يحرم من النسب محل من الإعراب؟ موصولة محل من الإعراب؟ فاعل يحرم، نعم. وقول من النسب، النسب القرابة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة، لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة الأب، بخلاف باب الإرث فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب. فالخال لا يرث وهو أخو الأم، والعم يرث وهو أخو الأب، لكن في باب النكاح تتساوى القرابتان، قرابة الأم وقرابة الأب. فالجدة أم أبي الأم في الميراث ليس لها شيء في تحريم النكاح، يثبت التحريم في حقها. فيحرم على الإنسان أن يتزوج أم جد أبيه جد أمه جده من قبل الأم، مع أنه لا علاقة بينهما في باب الميراث. طيب، ما اشتهر عند العامة الآن من أن النسب هو المصاهرة، نقول هذه لغة عامية. والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير. فلو قال نسيبي فلان، عند الناس الآن رحيمي فلان، نسيبي فلان يعني قريب زوجي، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جعل النسب قسيم الصهر، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فكيف نجعل الصهر نسبا؟ هذا لا يستقيم. طيب، نرجع إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم. ومن فوائد الحديث أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا رد الأمر يبين السبب، لأن في ذلك سكن لصاحبه وتطيب لخاطره. وهذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أهدى إليه الصعب بن جثامة حمار الوحش وهو محرم عليه الصلاة والسلام، رده عليه، فلما عرف ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذه من الآداب العالية، أنك إذا رددت شيئا لسبب ما أن تبين السبب، من أجل يطيب قلب صاحبك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بقرن الحكم بالعلة، لقول: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ومن فوائد القاعدة العظيمة في التحريم في الرضاع، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد عرفتم في الشرح أن المحرمات بالنسب سبع، فيكون محرمات بالرضاع سبع، وما عداهن في الأصل الحل. وبناء على ذلك نقول: يحرم على الإنسان أمه التي أرضعت، وبنته التي رضعت من لبني وأخته وعمته وخالته وبنت وبنت أخيه وبنت أخته من الرضاع. وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع؟
لا.
زوجة ابنه من الرضاع؟ لا. هذا هو الذي يدل عليه النص. وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترون دلالته ظاهرة في أنه لا أثر للمصاهرة في الرضاع، لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. فإن قال قائل على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، قلنا نعم يجوز، لأنه إذا كان الرضاع في حقها لا يؤثر، فقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنتها من الرضاع؟ نقول لا يجوز، لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الأم وبنتها من باب أول. طيب، هذا ما يقتضيه تقريرنا وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز، وذلك أن جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الرضاع له أثر في الصهر، فلا نفتي بذلك لئلا يحصل ارتباك في مسألة القضاء. لو ترافعوا للقضاة فالقضاة سيحكمون بما عليه الجمهور، وحينئذ يحكمون بفساد العقد مثلا، وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه. فنقول النساء كثير ولا تتزوجها. نعم، لو لم يبقى من بنات آدم إلا بنت زوجتك من الرضاء فلك أن تتزوجها، لأن المسألة ما فيها نص يدل على التحريم. ولا غرابة في هذا أن نقول لا تتزوجها وأنت محرم نعم لا تتزوجها ولست محرما لها، ليس في غرابة. فإن قضية سودة بن سمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال إنه ابن أخي عتبة، وعارضه فيه عبد بن زمعة، قد حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة، ومع ذلك قال لسودة وهي أخته قال لها احتجبي منه يا سودة، لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم بين الاحتياط وإثبات الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن للتغذية أثرا، للتغذية أثرا في التقارب بين الناس وفي غيرها، لأن هذا الطفل لما تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح والاحتياط له. ولا شك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة الحمقى وسيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي. ولذلك أيضا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه حيوانات عادية، فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. والمسألة معروفة طبا بوضوح أن التغذية لا تأتي حتى بالصحة. نعم
شيخ، قال الجمهور كيف يردون قول الله عز وجل يقول فليضعفوا أمهاتكم لأن قال وأمهاتكم من الرحم والعصر سيقتضي المغاية.
نعم يردون بأنه يحكم من الأطعمة يحكم من النسب المباشر وغير والذي بواسطة.
هل يعتبر أصل النسب؟
لا هذا هو. أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيره. نعم
إذا قال قائل يخرج من هذا الحديث يحرم من الرقام أن يحرم إخوة مرقطع
إخوة إيش؟
إخوة مرقطع
المرضع.
لا المرضع هو زوج يعني امرأة، وهذا الولد له أخوان مثلا واحد امرأة أربعة وأخواننا ليس حرام
يعني إخوة مرتضع.
طيب نقول هذا غصب الآن أخوان أنت قرأت من امرأة اسمها ضاعف فأنت ولد كذا تحرم عليك فاطمة ولا لا؟
نعم.
طيب إخوانك ما صلتهم بها؟
أخوان
ما أخوانك أنت
يقول ما يحرم من النسب إذا كان هذا حرام عليك،
لكن أنت بينك وبين أخوانك لا شك، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك؟
ليس
لا أمهم ولا أختهم ولا عمتهم ما بينها. فالحديث محكم
هنا. وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرقطاع، فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرقطاع فأمي من النسب فيحرم.
طيب أمك من النسب ما خالف إن كانت أم أخوانك، إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليك من جهة النسب أمهم. وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصحة.
آباء معناك آباء.
أين واضح؟
واضح.
أين
امرأة الشيخ أخذ من الله بها وما يكفي رأى هذا، يعني لو أرضي ربعتين فصل ما كفوه الرسالة ثم أزينا مثلا لبن تنزلوه ثلثي ماء صار ثلث لبن ثلثي ماء ثم يرضها فصل خمس ضعف أثره خمس ضعف ثلاثة عن هذا
شغل.
لا يفعل
اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فأنه لا يفعل ليس بشيء. وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلص لا يضر. حتى لو فرض هذا الذي يكفي الرضعتين والشبعتين وزعنا على خمس ثبت التحريم.
الشيخ أبغى الرضا هل هو أن يرضى بنقص واحد حتى يروى؟
الذي نرى الضابط الرابع أن يكون بين الرضعتين مدة
نفس،
لا مدة ما نفس، لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة. لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تغطي الشغل ثم رجعت، هذه رأس ثانية. نعم
اتفق
العلماء
على
نسخ 10 ضعف ولكن
تجد
العلماء
على أن
الضعف
10
يعني لا فيهم أن يرى الضعف من
10 ضعف لذلك الذين يقولون بذلك تتفق على أن 5 منسوخ تفضل دون حفظ.
عائشة تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا 10 بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح
كيف يعني؟ إذا هذا الدليل أنه
مو هل الأول عشر نسخ الخمس؟
نعم
الخمس ما ذكرت أنها أميرت
الخمس ما نسخت
نسخ حكما لم تنسخ
كذلك اللفظة
لا نسخ ما هي موجودة الآن هي موجودة في القرآن
إذا قال كذلك نسخ يعني نسخ
إيش نسخ؟
يعني إذا قال الجاني المقابل هي نسخة
نسخة لفظا لا حكم
يحتمل
هذا. لا ما يحتمل ذلك يعني هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن نعم
ما قضية نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي
كيف
لأننا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل
القرابة
أو جعل شيئين
شيئين
الأول
شيئان الأول الصلة لا شيئين أصح لأن جعل شيئين أصح
الثالث يعني القرابة نصب وكذا ثم شرحتم قرابة الزوجة بنت الزوجة قلتم النصب ما تضح ليش معنى النصب
الناس عندنا في لغتنا احنا نحن في لغتنا العامية يقول النسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة عرفت فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية
بين الزوجة تحرم على الزوج يعني على زوج أمي
صحيح
لماذا
تحرم بالمصاهرة
بالمصاهرة
نعم
وكنتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة
بالولادة
نعم
بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة
فرق
اي نعم نقول لك بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا
بالمصاهرة
والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم
من
النسب والنسب هو المصاهرة أو غيره
لا غيره
غيره إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واضح؟ الحمد لله
أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف